بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إليك أختي المسلمة معسلة طيبة تقدم اللؤلؤ المكنون. أختي أعداء الدين وأعداؤك يريدونك في الشوارع والطرقات. في الحدائق والمتنزهات يريدونك. أختي المسلمة. في المصانع والمتاجر يريدونك. أختي المسلمة. على الشواطئ يريدونك. يريدونك سلعة رخيصة، والله يريدك أن تكوني غالية. يريدونك متبذلة متكشفة، والله يريدك متسترة محتشمة. يريدونك في متناول كل الأيدي، والله يريدك مصونة محفوظة كاللؤلؤ المكنون. إلى كل أخت مسلمة، إلى كل من تؤمن بالله ورسوله، إليك أما وزوجة وأختا وبنتا نقدم هذا الشريط اللؤلؤ المكنون.
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
أيتها الأخت المسلمة، قد تكونين قد سمعت هذا الكلام قبل الآن ربما مرات، وربما قد يكون سماعك له لأول مرة، ولكن أهمية الأمر تتطلب منا أن نطرحه وأن نكرره وأن نخاطب فيك تقوى الله، وأيضا نخاطب فيك الوعي والبصيرة بدورك في هذه الحياة كما شرعه الله سبحانه وتعالى لا كما يريد المبطلون. فالوعي يجعلك تفهمين معنى الإيمان وحقائق الإسلام، ليرتبط العمل بمرضاة الله، ويقوم السلوك على هدي من شريعة الله، وتهذب العواطف فلا تنتفع إلى فتنة ولا تسقط في شهوة. إننا نخاطب فيك الوعي، لأنه إذا تحقق تمكنت من العطاء فتستطيعين أن تطهري الشك وتتخلصي من التردد والحيرة، وتعرفين أنك فائزة بهذا الدين، فائزة عند الله سبحانه وتعالى، فلا يطير في رأي الناس. فيدفعك هذا الوعي إلى ممارسة حياة إسلامية نظيفة طاهرة، فتظهرين أمام الدنيا بأسرها بصورة واقعية متزنة سوية، لا تحارب الفطرة الإنسانية التي خلقك ربك سبحانه وتعالى عليها. ستخرجين من دائرة التقليد المهيمن لما يتبعه شياطين العصر من انحرافات باسم الأزياء والتجديد والحداثة العصرية، وتمتلكين حريتك الحقيقية في أن تحيي مكرمة بعيدة عن النظرات المستهينة والمواقف المبتذلة. إن خطورة الانحراف الأخلاقي تكمن في أنه يخاطب جانبا كبيرا في النفس البشرية وهو الغريزة، مما يجعل قابلية السقوط في مهاويه واردة بشكل كبير لمن لم يعتصم بتقوى الله ونهج رسوله صلى الله عليه وسلم.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
من أجل هذا كله نخاطب هذا الوعي الإسلامي فيك حتى تقوى عزيمتك وترجعي إلى الله وتلجئي إليه، فلا ملجأ منه إلا إليه سبحانه، وكوني على يقين أن الله إن كان معك فلن يضيرك من عليك كائنا من كان. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. والآن مع مادة في هذا الشريط اللؤلؤ المكنون.
أختي المسلمة، لماذا أطلقنا اسم اللؤلؤ المكنون على هذا الشريط؟
إننا حين وصفناك باللؤلؤ المكنون، وهو تعبير قرآني وصف الله سبحانه وتعالى به الحور العين والولدان المخلدون، وهما خلقان لله عز وجل على هيئة جليلة كريمة تناسب ما أعد الله لأهل الجنة دار الكرامة، فكلما كان الشيء ثمينا كلما حفظ عن الأيدي والأبصار فتزداد قيمته. إن الإسلام لا يغار على المرأة من نظرة جائعة أو لفظة جارحة، لذا فقد أحاطها بسياج من الحفظ والكرامة. فالمرأة المسلمة أغلى وأعظم وأجل من أن تكون سلعة تعرض في الطرقات لكل الناظرين. إن أعداء الإسلام يفكرون ويخططون ولا يملون من ذلك، وأنت الآن محور هذا الصراع، فبإفساد المرأة المسلمة يضمنون إفساد أجيال من المسلمين رجالا ونساء.
وما يحدث في المجتمعات الإسلامية اليوم من تحولات وتغيرات ليس أمرا عفويا ولا اتفاقيا، وإنما هو نتيجة تخطيط مدروس وتنظيم عمل له طويلا، فهي مؤامرة تدبر من قديم وهي الآن في طور الاكتمال، ولكن الله غالب على أمره مهما فعل أعداؤه وكاد. وموضوع المرأة أيها الإخوة الكرام كان إلى زمن قريب كان موضوع آداب وأخلاق وأحكام يدعو إليها الدعاة والوعاظ والخطباء، ولكنه في هذه الأيام في هذا العصر أصبح موضوع عقيدة.
نعم، أليست المرأة هي المدرسة التي خرجت جيلا رفع راية الإسلام خفاقة عالية في كبد السماء، يوم أن عاشت المسلمة مترفعة على عرش حيائها تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها؟ نعم، إنها أرضعت الجيل مع لبنها تقوى الله عز وجل، فشبوا ليروا أما تصلي وتذكر الله جل وعلا وتعلمهم الصدق والأمانة وحب الخير، تعلمهم الحب الحقيقي في أعلى درجاته ألا وهو حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب أهل الخير، تعلمهم أن العاطفة التي جعلها الله في قلوب العباد لا بد وان تكون على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الجانب الاخر المظلم نرى اما تعلم ابناءها الرقص والغناء، تعلم بناتها التبرج والتهتك، وتعلم الصبيان عدم الغيرة على العرق. كيف لا، كيف لا وهو يرى اما لا تتحرز ولا تستحي ان يراها الرجال الاجانب في ابهى زينة واجمل لباس. مرة تختلط بالاجانب، ومرة تركب مع سائق بلا محرم، وهكذا دوالي. ايتها الاخت المسلمة، لعل شيطانا من شياطين الانس او الجن يقول لك ما بالنا نضخم المسألة، ما بالنا نجعل من الحبة قبة. فالامر يسير، والمسلمة في امان، والعادات كفيلة بحفظها. ولكن احذري، فانه قول خطير ساذج، فضلا عن انه قول باطل. فالاخطار المحدقة بالمسلمين اظهر من ان تخفى، ولا يصلح معها ان يدس البعض رؤوسهم في الرمال كالنعام.
هنا نقف ايها الاخوة، يجب ان نقف هنا. في كل مجتمع والعملية واحدة والمؤامرة واحدة، تبدأ الدعوة فقط الحديث عن الوجه والكفين. تبدأ المؤامرة بالقول انه لا حرج على المرأة ان تكشف وجهها وكفيها، ولكن بما تنتهي؟ تنتهي بنوادي العراق، تنتهي بالافلام القذرة الجنسية، تنتهي الى نهايات لا يعلم مداها الا الله عز وجل. لكن البداية هي من هنا، والمؤامرة الواحدة في كل مكان وفي كل بلد، وهذا يجب ان يعلم.
لعل السؤال الاول الذي يطرح نفسه بالحاح هو اين تقع المرأة المسلمة اليوم؟ قدم صاحب كتاب المرأة المسلمة الداعية النساء المسلمات إلى عدة أقسام منها. النوع الأول المرأة المقلدة، وهي التي تربت على احترام العادات والتقاليد ومراعاة البيئة، ولذا فأثر البيئة في هذه المرأة أكثر من أثر الإسلام الذي بقي كالآنية الثمينة التي توضع على الركوب وتحفظ بعيدا عن الأيدي. قد تؤدي بعض الفرائض ولكنها تخضع في ذلك لأسس العادة ورغبة الوالدين وتقاليد الأسرة، ولكن هذا يحدث تناقضا عندها، ولا سيما عندما تواجه مشكلات العصر، إذ أن محور اختياراتها سيكون وفقا للتقاليد. وإذا تصادمت هذه المستحدثات العصرية مع الإسلام ستقف حائرة عاجزة عن مناقشة هذا الجديد وفقا لمفاهيم الإسلام. ولذلك فكثيرا ما نجد هذه النوعية من النساء تسقط أمام المغريات، لا سيما عندما تنفتح الدنيا ويكثر المال. إنها تنقلب إلى امرأة شرية همها التظاهر بالعصرية، وليس هذا هو النوع المطلوب. النوع الثاني المرأة القلقة، وهي التي تعيش في صراع بين مستحدثات العصر وبين ما عرفته عن إسلامها. إنها ترى أن العصر قد ملأ عيون الشباب ببريء الأضواء والألوان والتبرج المحرم، وبقيت المسلمة المصونة بعيدة عن هذا الإطار. وسبب القلق قد يكون لأنها قهرت بهذه الأضواء والأزياء مع ضعف الاحتفاظ والوعي، فتعيش في قلق واضطراب، وليس هذا ايضا هو النوع المطلوب. النوع الثالث المسلمة الغربية، وهي التي عاشت في جو لا يعرف الاسلام ولا يتمسك باهدافه سلوكا او شعارا. قد توجد في بيئة مصرفة، وقد توجد في بيئة تحكمها التقاليد، ولكن عقلها مع المستحدثات وقلبها كذلك، فهذا النوع ايضا غير مطلوب. النوع الرابع المرأة الرحمة الواعية، التي تربت على مفاهيم الإسلام والتزمت به عقيدة وسلوكا وعبادة وعملا. قد تواجه بعض الضغوط من الأسرة أحيانا ومن المجتمع أحيانا أخرى، ولكنها تواجه كل هذا بروح مؤمنة وعزيمة صادقة مع الله.
والمرأة قريبة قريبة عاطفة، ولديها الاستعداد للتأثر والابتعاد نفسها. وبالمقابل فإن المرأة تتعرض اليوم لحملة شعواء من أعداء الإسلام في العالم الإسلامي خاصة وفي هذا البلد بالذات، لأنهم يعتبرون أن هذه البلاد بلاد الحرمين هي آخر قلعة من قلاع الإسلام، وهي البلد الوحيد الذي لا زال أهله يستقرون بالحجاب الشرعي، ولا زال كثير من النساء تظهر بشخصية وجهها واستشارها عن الأجانب وترفض الاختلاط بهم في المنتديات أو مقاعد الدراسة أو غيرها. وهذا أمر يغيظ أعداء الإسلام كل الغيظ، يشعرون أنهم لا زالوا عاجزين عن تغيير المرأة، ولذلك تجد أنهم يتكلمون أحيانا بكلمات تنم عن شيء من اليأس والشعور بأنهم يبذلون جهودا كبيرة وتكون نتائجها قليلة، ولا أعني أنهم يائسون، بل العكس، هم يزدادون جهدا يوما بعد يوم، لكن إظهارهم أنهم يائسين كأنه وسيلة للتأثير على المرأة وتحريك همم دعاة التحريم الذين يسمون دعاة تحريم المرأة لمزيد من الجهود. فالمرأة يا أخوة مستهدفة اليوم، مستهدفة في عقيدتها ومستهدفة في دينها وأخلاقها ومستهدفة في عرضها وكرامتها. وهؤلاء الدعاة الذين لهم فحيح كفحيح الأفاعي وهم يطرحون أنفسهم من خلال وسائل كثيرة، كل ما يريدون أن تكون المرأة سلعة معروضة في قارعة الطريق. وأقسم بالله الذي لا إله إلا هو أن هذا هو ما يسعون إليه ويرجون، أن تكون المرأة سلعة يستمتعون بها في العمل ويستمتعون بها في السوق ويستمتعون بها في المتجر ويستمتعون بها في كل مكان.
أختي أتخلص من كتابك حلم صافك يود الليل من عفافك يبتغون، فلا تواسيني والله معك.
أختي المسلمة، من البديهيات الإسلامية التي لا تحتاج إلى ذكر ولا إعادة أن المرأة في عرف الإسلام سائم إنساني له روح إنسانية من نفس النوع الذي منه روح الرجل.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.
فهي إذن الوحدة الكاملة للأرض والمنشأ والمصير والمساواة الكاملة في الكيان البشري تترتب عليها كل الحقوق المتصلة مباشرة بهذا الكيان، فحرمة الدم والعرض والمال والكرامة التي لا يجوز أن تلمس أو تغتاب ولا يجوز أن يتجسس عليها، كلها حقوق مشتركة لا تمييز فيها بين جنس وجنس، والأوامر والتشريعات فيها عامة للجميع.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ولا نساء ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على نفسه حرام، دمه وعرضه وماله. وأيضا فالجزاء في الآخرة واحد للجنسين.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.
وتحقيق الكيان البشري في الأرض متاح للجنسين من أهلية للتملك والتصرف بجميع أنواع التصرف في الأموال من رهن وإجارة ووقف وبيع وشراء واستغلال.
إن شرائع أوروبا التي توصف بالحضارة تحرم المرأة من الكثير من هذه الحقوق. وحتى عهد قريب إن المرأة الأوروبية عاشت 12 قرنا بعد الإسلام لا تملك من الحقوق ما أعطاها الإسلام. ولقد حقق الإسلام كيان المرأة في أفضل المسائل المتعلقة بحياتها وهي مسألة الزواج. فلا يجوز أن تتزوج بغير إذنها ولا يتم العقد حتى تعطي الإذن. لا تزوج الثيب حتى تستأمر ولا تزوج البكر حتى تستأذن وإذنها صمتها. ويصبح العقد باطلا إذ لم توافق عليه. وقد كانت المرأة في غير الإسلام تحتاج إلى سلوك طرق ملتوية كتهرب من زواج لا تريده لأنها لا تملك شرعا ولا عرفا أن ترفض. ولكن الإسلام أعطاها هذا الحق الصريح تستخدمه متى أرادت. وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الحق خيال في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية وفي جو التقاليد الذي نعيش فيه. ولكن الإسلام ليس مسؤولا عن كل ما يخالف نظامه أو يعطل أحكامه. وقد استخدمت المرأة هذا الحق في صدر الإسلام بعد أن قرره الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن
فنحن مطالبون اليوم بتمثيله وإزالة ما يعترض هذا التمثيل سواء كان وضعا اقتصاديا أو اجتماعيا أو تقييدا غير إسلامي.
وكذلك فقد جعل الإسلام العلم والتعلم ضرورة بشرية ضرورة لازمة لكل فرد لا لطائفة محدودة من الناس. وجعل الإسلام العلم فريضة وركنا من أركان الإيمان بالله على طريقة الإسلام ووصف منهجه. وهنا كذلك يحق للمرأة المسلمة أن تفخر بأن الإسلام أول نظام في التاريخ نظر إلى المرأة بمقتضى بشريتها على أنها كائن بشري لا يستكمل مقومات بشريته حتى يتعلم. شأنها في ذلك شأن الرجل سواء بسواء. بل ودعاها الإسلام أن ترتفع بعقلها كما ترتفع بجسدها وروحها عن مستوى الحيوان. بينما ظلت أوروبا تنكر عليها هذا الحق إلى عهد قريب ولم تستجب له إلا خضوعا بالضرورات.
أختي إلى هذا الحد وصل تكريم الإسلام للمرأة. ولا يستطيع أحد مهما أوتي القدرة على التبجح أن يقول أن فكرة الإسلام في كل هذه الأمور قائمة على أن المرأة مخلوق ثانوي أو تابع في وجوده لمخلوق آخر أو أن دورها في الحياة دور ضئيل لا يسبق له. فلو كان كذلك ما عني الإسلام بتعليمه. والتعليم بالذات ووفق منهج الله تعالى وبمراعاة الضوابط الإسلامية مسألة لها دلالة خاصة وتكفي وحدها دون حاجة إلى المسائل الأخرى لتقرير الوضع الحقيقي للمرأة في الإسلام، وهو وضع كريم عند الله وعند الناس.
ولكن مع هذا كله وبعد تقرير المساواة الكاملة في جميع الحقوق التي تتصل مباشرة بالكيان البشري المشترك بين الجميع، يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في بعض الحقوق وبعض الواجبات. وهنا تقع الضجة الكبرى التي تثيرها نساء المؤتمرات وبعض الكتاب وبعض الذين يدعون الإصلاح. يعلم الله ماذا يريدون وكم يريدون بالمسلمة العفيفة أن تكون سهلة التناول في المجتمع والطريق. وعند مناقشة هذه النقطة يجب إعادتها إلى أصولها، يجب أن نرد المسألة إلى أصولها الإثمية والنفسية، ثم نرى رأي الإسلام. هل الرجل والمرأة جنس واحد أم جنسان؟ هل هي وظيفة واحدة أم وظيفتان؟ تلك عقدة الموضوع. إن المساواة في الإنسانية أمر مطلوب، أمر طبيعي ومطلب معقول، فالمرأة والرجل هما شق الإنسانية وشق النفس الواحدة. أما المساواة في وظائف الحياة وفرائضها فكيف يمكن تنفيذها؟ ولو أرادتها كل نساء الأرض وعقدت من أجلها المؤتمرات وأصدرت القرارات، هل في وجه هذه المؤتمرات وقراراتها الخطيرة أن تبدل طبائع الأشياء فتجعل الرجل يشارك المرأة في الحمل والولادة والإرضاع؟ هل يمكن أن تكون هناك وظيفة جسمانية من غير تكليف نفسي وجسدي خاص؟ إن الأمومة بكل ما تحويه من مشاعر نبيلة وصبر ودقة في الأداء هي تكليف نفسي وعصبي وفكري.
وهذه الرقة في العاطفة والانفعال الكبير في الإنسان هو الذي يجعل الجانب العاطفي هو النفع المستعد دائما للعطاء. إنها مستلزمات الأمومة، لأن مطالب الطفولة لا تحتاج لتفكير بل تحتاج لعاطفة تلبي الدعاء بلا دراس ولا إلقاء.
أما الرجل فمكلف بصراع آخر في الخارج لاستخلاص القوت ولحماية ذاته وأولاده من العدوان. لذا فالرجل في وضعه الصحيح حين يؤدي هدفه الصحيح، والمرأة أيضا في وضعها الصحيح حين تؤدي هدفها الصحيح.
وأخيرا نقول أيها الأخت المسلمة، إن مزية الإسلام الكبرى أنه نظام واقعي يراعي الفطرة البشرية ولا يظلمها أو يحيد بها عن طبيعتها، وهو يدعو الناس لتهذيب طبائعهم والارتفاع بها، فهو يسوي بين الرجل والمرأة في موضع التوصية ويفرق بينهما حين تكون التفرقة هي منطقية.
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.
نقل الصبح يوما خبرا عن مؤتمر عقد بنعومه، رأت امرأة من نساء المؤتمرات حاضرة على الدكتور، وحضر المؤتمر وفود نسائية من دول عربية عدة، وقد مول المؤتمر حين ثالثة جنسيتها. وبعد مناقشة طويلة خرج المؤتمر ببعض المقررات المريضة. كان من بين هذه المقررات لماذا يكون التعدد حتما على الرجل؟ لماذا لا يسمح للمرأة بتعدد الأزواج مساواة بينها وبين الرجل؟ يقول هكذا نساء المؤتمرات وهذه هي نفوسهن المريضة، عملتهن ليست في حاجة إلى دليل أبرز من أن يمول المؤتمر من جهات تفكيرية وأن يعمل في دينه، ومع ذلك يتضامن ويتبجحن ويخرجن علينا في أقسم الإناء، هذا الإناء الذي سفر، هل يمكن أن يعود كما كان مرة أخرى؟
كلا لا يعود. هكذا عفة المرأة، إذا سلمت فلا تعود كما كانت، فحذاري ثم حذاري.
أختي المسلمة، لقد خاطب البعض الحرية قائلا: أيتها الحرية، كم من الجرائم ترتكب في السجن؟ ونحن نقول هذا عن كل المصطلحات الخفية التي يزينونها ويلمعونها حتى تصبح براقة أخانة، ويكررونها حتى تصبح معتادة، ومع مرور الوقت تصبح هذه المصطلحات الضالة أصلا ومنهجا من حياتنا عند الكثير من الناس.
فالشيخ الأول وهو المطالبة بالمساواة فقد ناقشناه في الفقة السابقة، وأما الحرية التي ترتكب الجرائم وتستحل الحرمات باسمها ويدعى على الفاحشة باسمها فتدفعنا إلى سؤال: ما الحرية التي يريدونها بالضبط؟ حرية الإنسان، إن الحرية كلمة رنانة تكرر كثيرا بمناسبة وبدون مناسبة، وتقال بحق وبباطل. أفلا نحدد مجهول الأول؟ لو رأى بعض الناس أنه فر في أن يصف غيره لأن فعله لا يرضى له، فهل هذه حرية؟ لو رأى بعض الناس أن يدخل على غيره في بيته بغير إذن منتهكا بحرمة البيت بدعوى الحرية، فهل هذه حرية؟ لو رأى بعض الناس أن يأخذ من أموال الآخرين أو ممتلكاتهم بدعوى الحرية، فهل هذه حرية؟ لا شك أن هذه الدعاوى كلها لا تستقيم عقلا ولا شرعا ولا يقبل بها عقل. إن الحرية حتى في أعراض غير المسلمين تنتهي حين تبدأ حريتنا. إذا فالحرية مقيدة وليست مطلقة، فلا يستطيع الإنسان أن يفعل ما يشاء بلا ضابط. وهذا يقودنا إلى النقطة الثانية، الضابط. فما هو الضابط الذي نعرفه؟ قد يراه البعض عرفا يتعارف عليه الناس، وقد يراه البعض عادات وتقاليد، وقد يراه البعض ذوقا عاما، إلى غير ذلك من العبارات الرنانة الوقامة التي ظاهرها الرحمة وباطنها من صبيها العذاب. إن الأعراف والتقاليد والعادات والأذواق تختلف باختلاف البيئة، فصاحبة المؤتمر الساقط الذي ذكرناه لم يمنعهن ذوقهن ولا عادتهن من القول الباطل الذي ألمحن به، ونساء الغرب وأجزاؤهن من الشرق لم تمنعهن عاداتهن ولا ذوقهن من ارتكاب كل اسم وفعل كل معصية وارتكاب كل فاحشة. فما هو الضابط إذن يا ترى؟
إنه دين الحق أيتها الأخت المسلمة، إنه دين الفطرة أيتها الأخت المسلمة، إنه دين العفة والطهارة أيتها الأخت المسلمة،
إنه الإسلام وليس سوى الإسلام.
فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
نعم أيتها والأخت المسلمة. فالدين وحي منزل من ربنا العالم بعباده وبمن يشركه. والدين ثابت لا يتغير ولا يتبدل منذ أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. وليس في الأعراف والتقاليد هي شأن كل يوم. الدين حق حجة أنت وكل ما عداه زبد. الدين حاج مزية فيك وكل قضايانا نردها إليك. الدين سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة بإذن الله.
لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
أيتها الأخت المسلمة، إن هناك قضيتين أساسيتين لا ينبغي إغفالهما ونحن نتحدث عن أي أمر من أمور المرأة المسلمة.
القضية الأولى التأثير على أن البيت هو الأصل بالنسبة للمرأة وقرن في جنود الكل. وأردت من جانب آخر أن أكشف الوجه الكاذب لحضارة الغرب الجاهلة وأؤكد بل أنقل من تصريحاتهم ما يؤكد التيه والضياع بسبب خروج المرأة من بيتها دون حدود أو قدر. فالبيت هو الأصل الذي تنطلق منه المرأة وإليه تعود. هو جلبابها وهو مستقرها وهو أرض مملكتها. وأحسب أن أي لقاء في قضية المرأة لا ينطلق من البيت ولا يتخذ من البيت أساسا له أحسب أنه يفقد موازينه بل وتضيح كفته. وقرار المرأة في بيتها منطق الفطرة ووحي الشرع. منطق الفطرة ووحي الشرع. فمنطق الفطرة يقول وأعني بالفطرة الفطرة السوية. فمنطقها يقول إن البيت هو المكان الطبيعي الذي تتحقق فيه وظائف الأنوثة ونمائها وبقاؤها فيه هو بمثابة الحضانة التي تجلب خصائص تلك الوظائف وقوانينها أسباب البلبلة والفتنة وتوفر لها تناسقها في مجالها وتحيطها بكثير من أسباب الجهل والتركيز النفسي والذهني. ونأتي مما يهيئ الظروف الضرورية لعملها. إذا كان ذلك منطق الفطرة فإن وحي الشرع وحكمة الشارع جل وعز تقول وقرن في بيوت كل. ويقول عز من قائل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. قال القرطبي عليه رحمة الله أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن الزوجية ولا يجوز لها الخروج إلا لضرورة ظاهرة. ونظرا لكون هذه الآية لا يخرجهن من بيوتهن نظرا لكون هذه الآية نزلت في المعتدة فقد يتبادر من الذهن خصوصية الحكم بهذه الحالة. ولكن الأمر يتعدى ذلك كما قال ابن العربي. وقد نقل عن مالك قوله قال مالك لا تخرج المعتدة ولا تخرج المعتدة دائما وإنما أذن لها في الخروج من الشارع إليه وإنما يكون خروجها من العدة كخروجها في الزواج لأن العدة فرع الزواج. بل لقد لاحظ أئمة الفقه والتفسير هنا ملاحظة دقيقة معبرة
لحظوا في تعبير الآيات وقرن في بيوت كل وفي قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن لحظوا ملحظا دقيقا ينبغي الوقوف عنده. قالوا ان البيوت مرافقة الى ضمير الفتوة في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن وفي قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن وايضا في قوله تعالى وقرن في بيوتكن مع ان البيوت غالبا للازواج لا للزوجات فخرجوا من ذلك بانها ليست اضافه تجريد بل اضافه امكان تقررت باستمرار لزوم المراه للبيت الا لحاجه حتى اضيفت اليها.
اختي المسلمه ان المراه المسلمه في امان وحفظ انسان غير كامل ما تمسكت بدينها وما التزمت به على نفسها. ان المراه المسلمه ليست في سجن حتى يفسرها دعاة الحريه. انها جوهر كريم. انها كاللؤلؤ المكنون محفوظة في بيت أبيها ومحفوظة خليلها محفوظة في بيت زوجها ومحفوظة خليلها. إذا قرت في بيتها والتزمت أمر ربها فهي في طاعة وليست في سجن. لا بد أن نفرق فيما يتعلق بخروج المرأة بين الأصل والاستثناء. إنها ليست معتقلة السجينة في البيت وليس محظورا عليها الخروج حتى تموت ولكن الأصل هو الوجود والاستثناء هو الخروج. لقد جعل دعاة الباطل أن الخروج هو الأصل الخروج للخروج فقط. يريدون أن المصنع والمتجر والسوق والحديقة فإذا عملت يريدونها بل يستلفون أن تكون في أبهى الزمان سافرة متبرجة تستعرض جمالها وتضيع عرضها وتؤجر شرفها بالعيون والأيدي الإنسانية. لذا فهذا الدور لا تصلح له تميمة أو مصنع ومن باب أولى لا تصلح له عفيفة. إن خروج المرأة في التصور الإسلامي ليس أصلا وإنما هو استثناء. فلها أن تخرج ببيت أهلها ولها أن تتعلم وتفضل النساء وتعلمهن وتتزاور على وفق شرع الله مصونة محفوظة مستترة في خروجها ومعها محرم لها يؤمنها مما تخاف ويحفظها ممن لا يريدون بها الخير. إن الدور الأساس للمرأة هو رعاية الزوج وتربية الأولاد والسهر عليهم. ولعل الله أن يعين على بحث مستقل عن دور المرأة المسلمة في تربية الأولاد وتنشئة الأجيال.
ثم أيها الأخوة ونحن نؤكد هذه القضايا نؤكد مرة أخرى أننا لا نريد من المرأة أن تتخلى عن مسؤولياتها حتى وإن كان خارج البيت. فتربية ناشئة المسلمين أو على الأرض ناشئات المسلمين في مدارس البنات غير المحترمة كما هو الحال عندنا أقول إن هذه مسؤولية للمرأة ونحن لا نجادي في أن لا تخرج المرأة لهذا الأمر بل نؤكد أن ذلك من الوظائف التي تخدمها إلى غير ذلك من القضايا التي يمكن للمرأة أن تؤدي رسالتها فيها لكن بمعزل عن الرجال ودون خروج على الحدود والقيود الشرعية المكتسبة. أقول هناك رؤية في عمل المرأة ووجه آخر قد نقبله مع أصالته وقد نتناساه مع أولويته ألا وهو عمل المرأة في بيت زوجها. لأنه حينما يطلق عمل المرأة تتبادر أذهان كثير منا إلى عملها خارج محيط البيت. ورحم الله الإمام البخاري رحمه الله وهو يضع في كتاب صحيح وضمن كتاب النفقات
يضع باب عمل المرء في بيت زوجها هذا باب عمل المرأة في بيت زوجها، ثم يسوق قصة امرأة هي في عداد سيدات نساء العالمين إنها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأسوق الحديث لأحبيته عن علي رضي الله عنه قال إن فاطمة عليه السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تجني إليه ما تلقى في يدها من الرحى وقد بلغها أنه جاءه رقيب. وفي رواية أبي داود عن علي قال كانت عندي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فجرت بالرحى حتى أثرت في يدها واستقت في القربة حتى أثرت في عنقها وقبت البيت حتى اضطرت يدها وقبضت حتى تغير وجهها. ومع ذلك أوصاها الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجها علي رضي الله تعالى عنه بما هو خير وأبقى، وهو يقول ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. ويقال أن علي رضي الله تعالى عنه ما ترك هذه الوصية حتى ليلة التصديق، ثم نجد في الكتاب نفسه البخاري عليه رحمه الله في الكتاب نفسه يضع بابا آخر ويقول باب عون المرأة زوجها في ولده، ثم يورد قصة زواج جابر. وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكر ام ثيبة؟ قلت بل ثيبة. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له ان عبد الله يعني الوالدة هلك وترك بناتك واني كرهت ان ازيهن بمثلهن فتزوجت امراه تقوم عليهن وتصبحهن. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم مقدرا بارك الله لك او خيرا. اوليس ذلك ايها الاخوه والاخوات نموذج رفيع لعمل المراه والرسول صلى الله عليه وسلم يقره بل ويباركه. واخيرا أمثل لكم موقف الصحابية أسماء بنت يزيد السكن الأنصارية وهي تعبر عن دور المرأة ورسالتها. وقد أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا واحدة النساء إليك، إن الله عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة فآمنا بك وبإلهك وإنا معشر النساء محصورات قواعد وجودكم ومقضاة شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا في الجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجيا أو مجاهدا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أسوابكم وربينا لكم أولادكم أفلا نشارككم في هذا الأجر؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال هل سمعتم بمقالة امرأة الخط أحسن من مسائلها في أمور دينها من هذه؟ فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل ما إلى مثل هذا. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال اذهبي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تفعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها مرافقته يعدل ذلك كله. من صرفت وهي تهلل وتكبر
يا نساء النبي لستن كأحد من النساء
النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
أختي الكريمة،
إن السقوط الأخلاقي الذي يزينه لك أعداؤك لا يأتي مرة واحدة ولا يأتي بشكل واحد أو نمط ثابت. إن مما غزا دورنا وبيوتنا جهاد الدفاع، ولقد كلت ألسنة الدعاء محذرين ومنبهين من خطورة هذا الجهاد. ودعينا الآن أختي المسلمة نناقش جانبا واحدا من الجوانب السلبية العديدة التي يفرزها هذا الجهاد. كثير من النساء المسلمات يشاهدن المسلسلات التلفزيونية، فلنتأمل ما هو تأثير هذه المسلسلات. إنك تشاهدين في التلفاز أول ما تشاهدين رجالا يختلطون بنساء اختلاط الحابل بالناس، وعندما يبصر أول حاجز نفسي وهو الشرطة على مشاهدة الرجال الأجانب والتفرس فيهم، وهذا حرام بالإجماع وخطره عليك وعلى دينك شديد شديد، تأتي النقطة الثانية ألا وهي عدم التحرش من الاختلاط نفسه بالرجال والكلام معهم والتبصر وربما الضحك والممازحة، بل وبكثرة هذه المشاهدة يصبح هذا الأمر عاديا، فكما يقولون كثرة المثال تفقد الإحساس. ثم نشاهد مصيبة أعم وأقم ألا وهي العلاقات غير البريئة التي تشاهد في المسلسل بين الرجل والمرأة، وما تطرحه هذه المسلسلات وتلك العلاقات من مفاهيم ساقطة والتصوير الكاذب الذي لا يخلو من جس يدمر الأحاسيس والمشاعر الإسلامية للمرأة المسلمة الأجيرة، فلا يتصور عندهم زواج إلا ويسبقه تعارف نزهات خروج إلى غير ذلك مما حرم الله عز وجل. والسؤال هنا أيتها الأخت المسلمة، أترضين هذا السقوط الهاوية لنفسك؟ أترضين هذا السقوط الهاوية لنفسك؟ بالطبع نحن نعلم أنك ستجيبين لا. والسؤال هو لماذا إذن تشاهدين ما تشاهدين؟ أخت المسلمة، إن مشاهدة هذه المناظر التي حرمها الله جل وعلا تجعلك ترضين في قرارة نفسك بالمعصية، وإن الرضا بالمعصية والبلاء خطوة كبيرة نحو فعلها والسقوط فيها. والراضي بالمعصية وإن لم يقع فيها يسهل عليه أن يزل، فسوف تحدث هذه المشاهدة تغييرا في القلب والنفس يصعب عليه انتزاعه كلما مر الوقت وطال.
أختي
أعلمت يا من تقعين في هذا البلاء أنه خطر عليك وأي خطر؟ مجرد أن تقبلي أن تشكل عقلك المسلسلات ومثلها المسرحيات والمجلات الهابطة والأغاني الخليعة، فإن هذا لعبد الله يقودك إلى انتكاس الفطرة والعقل والدين معه. إن بينك وبين هذه الفتن عاصم ألا وهو دين الله جل وعلا، والدين يضع حاجزا نفسيا بينك وبين الفتنة، فإذا كسر هذا الحاجز سهل عليك ما وراءه، فالنظر يقود إلى الاختلاط، يقود إلى المصافحة، يقود إلى الممازحة، فالحديث بخضوع في القول إلى
أختي المسلمة. تقول سيدتي
صاحبة كتاب المرأة ماذا بعد السقوط؟ إن من حكمة الإسلام أن جعل حواجز أو عوائق تحول بين المرأة وبين أن تتعرض للفتنة فضلا عن أن تقع فيها. فأولا قد أمر الله تبارك وتعالى بغض البصر. ثانيا نهى عن الملامسة بين الرجل والمرأة لا بمصافحة ولا بغيرها. ثالثا نهى عن الخلوة بين الرجل والمرأة. رابعا أمر بالاستئذان قبل دخول البيوت. خامسا نهى النساء عن الخضوع بالقول والليونة والتكبر. سادسا نهى النساء عن المشي المتكلم. أختي المسلمة، خلق الله الإنسان في أحسن تقويم وأمر الملائكة بالسجود له سجود تكريم لا سجود عبادة، فسجد الملائكة كلهم وأبى إبليس أن يسجد استكبارا، فقضى الله عليه بالخلق من الجنة بتكبره وعصيانه لأوامر الله عز وجل، فطلب من الله أن يؤخره ليوم معه، فأجاب الله إلى هذا. وقد توعد الخبيث أن يؤذي ذرية آدم وأن يفتنه ويأتيه من مختلف الجهات، فقال
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
ويمضي بخطته الانتقامية هاتفا إلى صوت البشر عن طاعة الله عز وجل ليحرمهم من الجنة. إننا ونحن نقرأ بنود الخطة الإبليسية يجب أن نتذكر معها التحذير الرباني الخالد.
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
وتختصر بالكاتبة الصغار فاطمة بنت عبد الله في كتابها المتبرجات فتقول إلى الآخر الله بالعبادة والإخوة الذي يتراجع عنده إبليس ولا يقدر على اعترافه ولكنه سوء من مأكل الخبيث المغذف بالأمان الوراقة والوعود الزائفة جعل بعض النساء وهن أكثر أتباعه يتنافسن في تطبيق بنود خطته إلى أن تم لإبليس مراده بصرفهن عن التذكر لأوامر الله فزين لهن تغيير خلقهن بشتى الوسائل فمرة يدعوهن إلى اتخاذ الوصف وهو رأس شبهة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ويذر عليه كحل ونحوه حتى يخضر. وقد يغيرن خلق الله بالنمط وهو إزالة شعر الوجه ويقال إن النمط يختص بإزالة شعر الحاجبين لتربيعهما أو تسويتهما. قال أبو داود في السنن الناقصة التي تنقش الحاجب حتى ترقصه. وتغيرن خلق الله بالبصر والواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر والموصولة التي يوصل شعرها والمستوصلة التي تسأل من يفعل لها ذلك. ولقد تطور الرسل إلى أن يوضع شعر فوق الشعر بشكل أو لون مختلف وهو مصطلح على تسميته بالباروكة. وتغيرن خلق الله بأن يتفلج. يقول الإمام النووي المتفلجة هي التي تبرد أسنانها ليتباعد بعضها عن بعض قليلا وتحسنها وهو البشر. يفعل هذا بعضهم وقد ورد في فتح الباري في باب المتنمصات. قال لعن عبد الله الواشبات والمتنمصات والمتفرجات للمصر المغيرات خلق الله. فقال
قالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله وذاك إلى ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله قالت والله لقد قرأت ما بين النوعين فما وجدته. فقال والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه.
وما
مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.